السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن أجل ما يحوزه الإنسان في هذه الحياة العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبقدر ما يحوز الإنسان من العلم يكون قد حاز شيئا من إرث النبوة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أهل السنن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبقدر ما يحوز الإنسان من العلم يكون قد حاز شيئا من إرث النبوة. روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسنه الحافظ الهيثمي أن أبا هريرة رضي الله عنه وقف يوما على أهل السوق ثم نادى عليهم وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقسم أو يقسم في المسجد. فانجفل الناس جميعا إلى المسجد، ليه؟ كله عايز يحوز بقى شيء من إرث النبوة ده. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه في مكانه، فلما عاد الناس إليه فقالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد فلم نر شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: أما وجدتم في المسجد من أحد؟ ما شفتوش حد خالص في الجامع؟ قالوا: بلى، وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يذكرون الله تعالى، وأناسا يتعلمون العلم. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذلك هو ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك إنما ينبل قدر الإنسان وتعظم مكانته ومنزلته عند الله عز وجل وبين الناس بالعلم. رأيت العلم صاحبه كريما، ولو ولدته آباء اللئام. كان الأعمش رحمة الله عليه يقول: لو كنت بقالا لاستقذرتموني، ولكن أعزه العلم، أعزه العلم، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا لي سلما، بدا لي طمعا صيرته لي سلما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. فالعلم لا شك أنه شيء عظيم، إذ يكون الإنسان عالما بربه سبحانه وتعالى، عالما بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضل دكتور عبد الرحمن، فضل العلم، نريد أن حك تلقي لنا إطلالة على هذا الشرف العظيم.
الله يشرفنا وإياكم بالعلم.
يا رب. آمين. يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فالمبتغى والأمل أن يرضى الله جل وعلا عنا، ومن أجل الأبواب الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى إنما هو طريق العلم. فأنت تعبد الله جل وعلا على بصيرة. وهناك فرق بين من يعبد الله بجهل ومن يعبد الله جل وعلا على علم. الذي يعبد الله جل وعلا على علم اختار أقصر طريق إلى مرضاته وإلى الجنة، بل إن عبادة الأذكياء هي طلب العلم. لأنك تتعلم بها العبادات اليسيرة في الفعل العظيمة في الأجر، وهذا لطلبة العلم أو لمن تعلم خصوصا. ولكن ينبغي يعني كما هو معلوم أن الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا علم ثوابه وأجره فدفع إليه دفعا. فإذا علمت أن طلب العلم له شرف ومكانة عند الله جل وعلا عظيمة، يكفيك أن الله جل وعلا ييسر لك طريق الجنة إن سرت في طريق طلب العلم. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به بنفس الطريقة طريقا إلى الجنة، فطريقه إلى الجنة ميسر إن سرت في الدنيا في طريق العلم. إن سرت وأنت تجلس الآن بين أيدينا ونحن نجلس الآن مع مشايخنا الكرام ومع إخواننا، تريد أن تتعلم أو تعلم، تريد أن تتعلم أو تعلم، يعني مش شرط أنت عالم وجاي تدي محاضرة، أنت ممكن جاي عشان تسمع تتعلم شيئا أي شيء كل يوم، يعطيك الله جل وعلا أجرا كأنما خدت أجازة من الشغل شهر وخدت شنطتك وطلعت بعد ما جبت التأشيرة ودفعت 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه ورحت تحج وقعدت هناك شهر بعيد عن أهلك وأقاربك وأحبابك، من طواف إلى سعي إلى وقوف بعرفة إلى رمي جمار، من جهد إلى زحام إلى جلوس للعبادة، وترجع بهدايا إلى بلدك. الشهر التعب والجهد الجهاد دول في الحج ممكن تاخده وانت قاعد في جلسة زي دي تسمع كلمتين من المشايخ الكرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من خرج من بيته لا يريد إلا أن يتعلم، تخرج ليه؟ عشان تتعلم. لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، تخرج تتعلم أو تعلم، فأجره كأجر الحاج المحرم. أنت حاج الآن حين تسمع علما تزداد به قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ف طالب العلم هو الذي رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال المرادي، لما أتى حبيب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي: تقول لي أنت مين؟ قال: جئت أطلب العلم. قال النبي عليه الصلاة: مرحبا، اللي بيرحب بك النبي، مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة، ده مش النبي اللي مبسوط بك بس ولا فرحان بك ولا بيستقبلك ولا بيرحب بك، ده الكل، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. عارف لما تفضل يا مولانا، تفضل يا سيدنا، كله بيرحب بيك، ده الملائكة اللي بترحب بيك وتضع أجنحتها عشان حضرتك تتفضل تتعلم. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم، هتتعلم مسألة صرت عالما بها، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. كم واحد بيقول لك استغفر الله؟ كم واحد حضرتك لو انت قابلت في الطريق وانت ماشي في الشارع الشيخ محمد حسان، قلت له: شيخ محمد ادعي لي الله يكرمك. شويه وقابلت الشيخ محمد يعقوب، ادعي لي الشيخ محمد الله يكرمك. وشويه قابلت شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ ابو اسحاق، ولو قابلت 10 من المشايخ اللي بتحبهم كده كل واحد تقول له ادعي لي، قابلتهم الفجر قالوا لك: ده احنا قاعدين طول الليل ندعي لك ان ربنا يغفر لك. الله اكبر. الا تسعد وتستبشر ان الله سيغفر لك؟ فما ظنك بمن خلقوا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وظيفتهم الدعاء أن يغفر الله لك، وإن العالم لا يستغفره من في السماوات ومن في الأرض، ملائكة وغيرهم، حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. سمكة، السمكة ممكن تبخ 10,000 سمكة في البيض اللي بيفقس، السمك ده كله بيقول: اللهم اغفر لي عبد الرحمن، اللهم اغفر لي ابراهيم، اللهم اغفر لي احمد، اللهم اغفر لي عاد، باسمك عارفاك وبتدعي لك ربنا يغفر لك. كل هذا لانك خرجت تريد طلب العلم شريطه ان تكون مخلصا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد قلوب الصحابه في هذا الشان بالذات. لان العالم اذا جلس مع نفسه واخلص لربه يصير من السابقين في رفقة النبي الأمين، في مع النبي عليه الصلاة، مش هو اللي خد مرات النبي، مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبلحظة أردت بها محمدة الناس، وبهفوة أردت بها الثناء من الناس، فضاع إخلاصك وانقلب إلى رياء، يكون العالم ده أول من تسعر بهم النار عياذا بالله، أول من تسعر بهم النار. في حديث أبي هريرة الذي سأله الصحابة صحيح مسلم أن يحدثهم عما سمعه من رسول الله، قال لأحدثنكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذني ووعاه قلبي، ثم نشغ نشغة فأغشي عليه. لسه هيقول حديث ما قدرش من شدة الحديث أغشي عليه، مرة واثنين وثلاثة أغشي عليه في الثالثة إغشاءة طويلة، ثم أفاق، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه، أو علم القرآن، تعلم القرآن وعلمه، فيسأله ربه يعرفه بنعمه، ماذا صنعت فيما أنعم الله عليك؟ قال يا رب ما تركت بابا إلا تعلمت فيه أو علمت فيه، قال إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل اذهبوا به إلى النار.
يا رب.
وفي الصحيحين حديث أسامة يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول أهل الجنة أي فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، عياذا بالله. أخلص نيتك في طلبك للعلم، في جلوسك للتعلم، في تعليمك للناس، وإلا ضاع التعب وضاع الجهد وضاعت الليالي، بل وأخذت إثما عظيما هو إثم الشرك عياذا بالله. لذلك كان النبي يتفقد قلوب الصحابة كما في صحيح مسلم من حديث معاوية حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم جلوس في المسجد عليه يتعلموا، فقال لهم النبي ما أجلسكم؟ قالوا إنما جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام. فقال النبي عليه السلام الله ما أجلسكم إلا ذلك. النبي بيسألهم على إيه؟ نية بقى بجد. الله ما أجلسكم إلا ذلك، ما هم جاوبوا يعني لا اللي جواكم كده فعلا، انت نيتك كده فعلا. فقالوا والله ما جلسنا إلا لذلك. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، لعل أن نكون من هذا
الشكل،
ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم ارزقنا صدق النية في طلب العلم وفي التعليم، واجعلنا من الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأسأل الله تقبل منا ومنكم صالحا.
آمين رب.
جزاكم الله خيرا.
طالب العلم هو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لذلك كان الصحابة يستقبلون هؤلاء بكل حفاوة كل ترحاب، لأنهم وصات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنبغي الإنسان العاقل أيها السادة، لأن العلم كما تفضل شيخنا الدكتور عبد الرحمن يحتاج إلى إخلاص، لأن العلم طغيان أشد من طغيان السلطان. لذلك كان سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي رحمة الله عليه يقول كما روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، قال سفيان رحمة الله عليه العلم إن لم ينفعك ضرك. ضرك لي ليكون حج عليك، أنت علمت فماذا عملت؟ والإنسان كلما تعلم كلما أكثر من حجج الله عليه، كان بقى جاهل أحسن، كان بقى جاهل أحسن
إن لم يعمل،
إن لم يعمل. لذلك العلم يحتاج إلى برهنة. حتى أن وكيع رحمة الله عليه كان هذا الكبش النطاح. وكيع بن الجراح رحمة الله عليه كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم، اعملوا عن كل 100 حديث 5 النصاب. لازم الإنسان يفعل ما يتعلم، لا أن يكون إنسان وعاء فقط، لا، المفروض يبذل يعلم، أمط الجهل عن الآخرين. ما هذا أيضا من مقتضيات العلم، أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، تعلم الناس. رب مبلغ أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية. نعم شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد، أيضا نريد أن نعيش في معية هذا المعنى، طلب العلم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا العلم؟ يعني فضيلة الدكتور عبد الرحمن الآن ذكرنا بفضل العلم، ونحن نؤمن جميعا أن الإنسان لا يرتفع في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كان علمه علما صالحا، علما صالحا. دي كانت دعوة النبي، اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم النافع. وأقصد بالعلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل، وإلا هذه القضية هلكت فيها كل الأمم. فاليهود علموا ولم يعملوا فضل فغضب عليه، وأما النصارى لم يعلموا فضلوا. فقضية العلم والعمل من أهم القضايا بالنسبة للإنسان. ونحن على يقين دائما أن العبد إذا علم وعمل رفع في الدنيا ورفع في الآخرة. يذكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الأوقص، كانوا يقولون كان محمد هذا عبد أسود حبشي، أنفه كأنها حبة باقلاء، ليست له عنق، كانت رأسه يعني
داخل في جسده،
حتى إنه ذات يوم رفع يديه وقال اللهم أعتق رقبتي من النار. فمرت عليه امرأة وقالت وهل لك من رقبة أصلا؟
لا
أنت ملكش رقبة أصلا. فجلست أمه معه ذات يوم وقالت يا بني عليك في بالعلم، والله لا تكون في قوم إلا كنت أنت المسخور منهم مضحوك عليه، فاطلب العلم فإن العلم يرفع أهله. قال فتعلمت العلم 20 سنة فوليت قضاء مكة. قال الراوي عنه فكنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن
الأوقص
ترتعد فرائسهما هيبة لمحمد بن عبد الرحمن الأوقص. فالعلم يرفع أهله يقيدا. وهنا نطرح سؤالا، لماذا العلم؟ دكتور عبد الرحمن عمال يقول لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة أهل العلم، لماذا هذا الحث على العلم؟ هذا لأمور كثيرة نحاول نجملها في 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى، لا صلاح لقلب العبد ولا لحال العبد مع ربه إلا بالعلم. فرب مجلس دخل فيه العبد مذنبا فسمع عن الله وسمع عن رسول الله فمن الله عز وجل عليه بالهداية. والله أذكر أحد أخواننا النشطين جدا في الدعوة يقول لي أنا كنت سواق تاكسي ودخلت في يوم المسجد والله لا للصلاة ولكن لقضاء الحاجة، وأنا خارج من باب الخلاء سمعت الشيخ بيدي درس عجبني الكلام، يقول لي وأنا والله مدمن للمخدرات وأفعل فواحش وإنسان سيء للغاية، فلقيت الشيخ بيتكلم عن عقوبة الذنب وكذا وكذا، فأنا سمعت فسبحان الله أنا دخلت بحال وخرجت بحال آخر تماما. عارف حديث الأثر المروي في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لما دخل على مصعب بن عمير، والله لقد جاءكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به، هكذا 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 كان حاله. فكم من مجلس رقت فيه القلوب، وكم من مجلس دمعت فيه العيون. يروي العرباض بن سارية فيقول وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه المجالس التي دائما ما أسميها مجالس اليقين، عند أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. وحديث مشابه له في مسلم حديث حنظل الحديث المعروف المشهور. فكم من مجلس من هذه المجالس ترق فيه القلوب وتدمع فيه العيون، وعلى قدر البعد عن هذه المجالس يكون الانحراف ويكون الضلال ويكون تغير القلوب. عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال والله ما كدنا أن نواري التراب على رسول الله حتى أنكرنا قلوب. لا يمكن تكون دي هي القلوب اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس. قال أهل العلم قالوا شعروا بتغير القلوب لفقدانهم لمجالس العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فمجالس العلم تغير الحال، والله كم رأينا الدكتور عبد الرحمن يعني حضرتك تعلم كم رأينا في مجالس العلم لعلمائنا ومشايخنا دخل الرجل وهو سكير وخرج وهو عابد لله سبحانه وتعالى تائب. فهذه قيمة من قيمة مجالس العلم. الأمر الثاني، في هذه المجالس أتعلم فيها ديني، أتعلم فيها الحلال والحرام، أتعلم فيها ما أقيم به ديني. فكم من إنسان لا يتقن صلاة ولا يعرف أحكاما للصيام ولا يعرف شيئا عن ربه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد علما كلما استطاع أن يعبد الله بحق. ألم يثبت أن النبي كان في مجلس علم ودخل رجل فصلى فقال ثم جاء فقال السلام عليك رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الرجل لو ظل طيلة حياته يصلي بهذه الصورة يعني وضعه كان هيبقى إيه؟ عند أبي يعلى بإسناد حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال يصلي الرجل 60 سنة ولم يقبل الله منه صلاة واحدة. طيب هذا الرجل في مجلس العلم أتى جلس بين يدي قال له لا تعال بقى إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقوم فيستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر ثم يقرأ ما تيسر له بالقرآن ثم يركع حتى يطمئن ثم يقوم حتى يطمئن ثم يسجد حتى يطمئن ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. أنا ما أصبحت عبادتي إلا في هذا المجلس. أنا بالتالي لما تصبح العبادة أصل إلى ربي. طب وإذا كانت العبادة فاسدة ألم يكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام تعبدوا لله ولكن بصورة خاطئة والنبي صلى الله عليه وسلم صوب لهم ذلك؟ ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيوت 3 نفر يسألون عن عبادته، واحد يقول أما أنا فأقوم الليل وأنام وأن أنا فأصوم النهار والأفطر وأما أنا فلا أتزوج النساء، فهم يظنون أن هذه عبادة تقرب من الله. في مجلس العلم النبي يقول لا، هذا لا يقرب من الله، بل يقول فمن راغب عن سنتي فليس مني. كهمس الهلالي حديث مشهور المعروف أنه جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بايعه على الإسلام، قال فذهبت سنة ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أفطرت بعده يوما وقد نحل جسمي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصور فقلت يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا كهمس الهلالي والله ما أفطرت بعدك يوما. قال ومن حملك على عذاب نفسك؟ ما صام من صام الأبد. اللي أنت عامله ده غلط. ففي مجالس العلم تصوب أو مجالس العلم تصوب لي أخطاء في عبادات أنا كنت واقع فيها لا أشعر. ألم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رجل كبير السن يهادى بين ولديه يظن أن هذه قربة إلى الله أنه يسير في الطريق إلى مكة وفي الحر الشديد ويسير ولا يركب، وقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. نعم أشياء دي عبادة ولكن هذا تعذيب لنفسه. ففيها أصلح عبادتي وفيها أتعلم الحرام حتى أجتنب، عشان أجتنب الحرام. فكم من محرمات مبقات يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر، كم من ناس متلبسين بأموال ربوية وهو لا يعرف، وكم من إنسان وقع في صور محرمات وهو لا يعرف. الذي يصوب له هذا الخطأ إيه؟ مجالس العلم. لذا كان عمر رضي الله عنه يعني يخرج بدراته إلى السوق ويسأل الباع أنت المسألة الفلانية في البيع والشراء حلال ولا حرام؟ إذا أجاب قال له لا أنت تقعد في السوق. طب وإن لم يجب
علاه
بالدرة وطرده خارج السوق.
احتاج إلى عمر رجل.
أي والله. وعلي وعلي رضي الله عنه كان جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين البيع أم التجارة؟ العلم أم التجارة؟ قال العلم قبل التجارة، لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم.
يعني فرض عين على التاجر أن يتعلم
فرض عين عليه. فرض عين عليه. يبقى إذن أنا عايز أتعلم العلم علشان هذا الأمر. الأمر الرابع العلم يزيد إيمانا ويترتب عليه خشية، فكلما كان الإنسان أكثر علما كلما ازداد خشية وتقوى لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. طب ويترتب على ذلك إيه؟ وأشدكم له خشية. وفي الرواية الأخرى أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فالعلم يترتب عليه خشية. سبحان الله كم من إنسان حضر مجلس سبحان الله يخرج بقلب يخشى من الله سبحانه وتعالى، خائف من الله سبحانه وتعالى. في مجالس العلم نتعلم الآداب،
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
طبعا في مجالس العلم نتعلم الآداب ونتقن هذه الآداب ونسير بين الناس بهذه الآداب. في مجالس العلم هذه يزداد الإيمان. كان السلف رضي الله عنهم يقول بعضهم بعض امشوا بنا نزداد إيمانا، أي إلى مجالس العلم. ففي هذه المجالس يزداد الإنسان فعلا إيمانا ويقينا وتقا وهدى. في مجالس العلم هذه نحصل فضل المجلس. ذكرنا في حلقة الذكر حديث إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلة، وكيف أن الله يغفر لهؤلاء بهذه المجالس. يعني هذه المجالس التي كلها بركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أحمد بسند صحيح ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه، قاعدين في مجلس بيتعلموا العلم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه إلا نادهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم.
هذا الأمل يا شيخ.
الله أكبر. ما أعظم المجالس والله.
يا رب.
اللهم استعان.
نعم جزاكم الله خير يا شيخنا والله.
الله يحفظك.
أكرمكم الله أحسنكم الله أحسن الله. كذلك أنا أقول لك أيها الطالب في مسيرك في هذا الدرب احذر من المثبطين.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم بنا فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم اليوم كثر كثير متوافرين جدا في المدينة. فقال لي الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، وترى الناس يحتاجون إلى علمك؟ قال: فتركته وطلبت العلم. قال: فلما كان بعد مدة لقياني هذا الأنصاري وقد تجمع الناس علي يسألونني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني، فاحذر من المثبطين. محدش يقول لك لا أصل العلماء كتير ومشايخ موجودة، ولا أنت هتعمل إيه، طب أنت يعني أنت هتكون خلاص يعني فيلسوف زمانك. آه طبعا، لا تتصاغر من شأن نفسك أبدا أبدا. لكم من أناس من العلماء ممن قرأنا في تراجمهم طلبوا العلم كبارا، وأنا يعني لله الحمد لي رسالة في هذا، العلماء الذين طلبوا العلم كبارا. كم من عالم سبحان الله طلب العلم بعد 30 ومنهم بعد 40، يعني واحد زي القفال الشاشي ده طلب العلم عنده 50 سنة، صالح ابن كيسان طلب العلم عنده 60 سنة، لكن أصبح صالح ابن كيسان
الله.
يعني أنا لله الحمد جمعت فيه ثلة كبيرة جدا من العلماء المعروفين جدا، ابن عساكر، عز بن عبد السلام، ابن حزم، في آخرين من العلماء. فالإنسان لا يتصغر من شأن نفسه أبدا، لا، كنا صغار قوم فصرنا كبار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علو الهمة في طلب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم فيما رضيه، نستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملاح طيف في الكرى، أوفاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا.
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا، يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.